جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدمه. فنبدأ بالأسئلة، نستسمح منه البداية بالأسئلة. فالأسئلة كثيرة جدا إخوة الإسلام، فنحن نختار منها ما يهم الجميع إن شاء الله تعالى، والذي لم يجب على سؤاله فلا يغضب علينا، جزاكم الله خيرا. وإن شاء الله في فرص أخرى يمكن أن يتناول الشيخ هذه الأسئلة. أما السؤال الأول، أكثر الأسئلة كلها يبين أصحابها محبتهم لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فيقولون يا شيخنا نحبك في الله. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، قرأت في كتاب صغير حديثا يقول خذ من القرآن ما شئت لما شئت، فهل هذا الحديث صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
خذ من القرآن ما شئت لما شئت حديث مشتهر على بعض الألسنة، ولكنه مع الأسف الشديد من تلك الأحاديث التي لا أصل لها في السنة، ولذلك فلا يجوز روايته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا. ثم هذا المعنى الواسع الشائع لا يصح ولا يثبت مطلقا في شريعة الإسلام. خذ من القرآن ما شئت لما شئت، أنا شاء أن أجلس في عقل داري وأن لا أعمل في مهنتي وصنعتي، وأطلب الرزق من ربي وينزله من السماء علي بأني آخذ من القرآن لهذا. من يقول هذا؟ هذا كلام باطل، ولعله من وضع أولئك الصوفية الكسالى الذين طبعوا على الجلوس والسكن في ما يسمون الروابط، الرباطات ينزلون فيها وينتظرون رزق الله ممن يأتيهم به من الناس، علما أن هذا ليس من طبيعة المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى المسلمين جميعا على علو الهمة وعلى عزة النفس، فقال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخرة. ويعجبني بهذه المناسبة مما كنت قرأته فيما يتعلق ببعض الزهاد والصوفية، ولا أطيل في ذلك، فقصصهم كثيرة وعجيبة. زعموا أن أحدهم خرج سائحا ظالما في الأرض بغير زاد، فوصل به الأمر إلى أنه كاد أن يموت جوعا، فبدأ له من بعيد قرية فأتى إليها، وكان اليوم يوم جمعة، وهو بزعمه خرج متوكلا على الله وليس بالمتوكل على الله كما تدل السنة. فلكي لا ينقض بزعمه توكله المزعوم لم يظهر شخصه للجمهور الذي في المسجد، وإنما انطوى على نفسه تحت المنبر لكي لا يشعر به أحد، لكنه في نفسه يحدث نفسه لعل أحدا يحس به. وهكذا خطب الخطيب خطبته وهو لم يصلي مع الجماعة، لأنه يعتقد بأنه مسافر والمسافر ليس عليه جمعة. ليس يهمنا هذا، القصة المقصود منها العبرة. فبعد أن انتهى الإمام من الخطبة والصلاة وبدأ الناس يخرجون زرافاتهم ووحدان من أبواب المسجد، حتى شعر الرجل بأن المسجد كاد يخلو من الناس، وحينئذ تقفل الأبواب يبقى وحيدا في المسجد، لا طعام ولا شراب ولا أي شيء، ولم يسعه إلا أن يتنحنح ليثبت وجوده للحاضرين. فالتفت بعض الناس ووجدوه قد تحول كأنه فرخ من الجوع والعطش، فأخذوه وأغاثوه وسألوه أخيرا: ما أنت يا رجل؟ قال: أنا زاهد متوكل على الله. قال: كيف متوكل على الله وأنت كدت أن تموت؟ ولو كنت متوكل على الله لما شعوت ولما نبهت الناس حتى تموت بذنبك. هذا مثال إلى ما يؤدي به مثل هذا الحديث: كل من القرآن ما شئت لما شئت. هذا حديث لا أصل له. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول القرآنيون: قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله، والطرف الآخر بأيديكم، فتمسكوا به لن تضلوا. نرجو من فضيلتكم التعليق على ذلك.
أما قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه الآية إنما تعني بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، ولا تعني القرآن الكريم. إذا رجعتم إلى كتب التفسير ستجدون ذلك واضحا جليا. ما فرطنا في الكتاب أي في اللوح المحفوظ. أما وكل شيء فصلناه تفصيلا، فإذا ضمنتم إلى القرآن الكريم ما تقدم بيانه آنفا، ألا وهو السنة، فحينئذ يتم أن الله عز وجل قد فصل كل شيء تفصيلا، لكن بضميمة أخرى. فإنكم تعلمون أن التفصيل قد يكون تارة بالإجمال لوضع قواعد عامة إذا فهمها المسلم دخل تحتها جزئيات لا يمكن حصرها لكثرتها. فبوضع الشارع الحكيم لتلك الجزئيات الكثيرة قواعد معروفة، يمكن أن يكون ذلك تفصيلا كما جاء في الآية الكريمة. وتفصيل من نوع آخر وهو المتبادر من هذه الآية، كما قال عليه السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الشافعي في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فالتفصيل إذن تارة يكون بالقواعد التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة، وتارة يكون بالتفصيل لمفردات عبادات وأحكام تفصيلا لا يحتاج الرجوع إلى قاعدة. من هذه القواعد مثلا التي يدخل تحتها فرعيات كثيرة وتظهر بها عظمة الإسلام وسعة دائرة الإسلام في التشريع، قوله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال: لا ضرر ولا ضرار. وقوله عليه السلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قواعد وكليات لا تفوتها شيء مما يتعلق بالضرر بالنفس أو الضرر بالمال في الحديث الأول، وما يتعلق بما يسكر سواء كان المسكر مستنبطا من العلب كما هو المشهور أو من الذرة أو من أي مادة من المواد الأخرى، فما دام أنه مسكر فهو حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كذلك في الحديث الثالث: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. لا يمكن حصر البدع بكثرتها ولا يمكن تعدادها، ومع ذلك فهذا الحديث مع إيجازه يقول بصراحة ما بعدها صراحة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا تفصيل لكن بقواعد، والأحكام التي تعرفونها تفصيل بمفردات جاء ذكرها في السنة على الغالب، وأحيانا كأحكام الإرث مثلا المذكورة في القرآن الكريم. أما الحديث الذي جاء ذكره فهو حديث صحيح، والعمل به هو الذي نحن بإمكاننا أن نتمسك به، وكما جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل الصلاة: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فالتمسك بحبل الله الذي هو بأيدينا إنما هو العمل بالسنة المفصلة للقرآن الكريم.
سؤال آخر: فضيلة الشيخ، هنالك من يقول إذا عارض الحديث آية من القرآن فهو مردود مهما كانت درجة صحته، وضرب مثال على ذلك بحديث: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واحتج بقول عائشة في ردها الحديث بقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف يرد على من يقول ذلك؟
رد هذا الحديث هو من مشاكل رد القرآن، رد السنة بالقرآن، وقد فصلنا آنفا كلاما على انحراف ذلك عن خط المستقيم. أما الجواب عن هذا الحديث وبخاصة من تمسك بحديث عائشة، فهو أولا من الناحية الحديثية: حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، هذا الحديث لا سبيل لرده من الناحية الحديثية لسببين اثنين. الأول أنه قد جاء بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، والسبب الثاني أن ابن عمر لم يتفرد به بل تابعه على ذلك عمر بن الخطاب، وهو وابنه لم يتفردا به فقد تابعهم المغيرة بن شعبة. وهذا مما يحضرني في هذه الساعة، لأن هذه الروايات عن هؤلاء الصحابة الثلاثة في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. أما لو أن الباحث بحث بحثا خاصا في هذا الحديث فسيجد له طرقا أخرى. وكل هذه الأحاديث الثلاثة كلها أحاديث صحيحة الأسانيد، فلا ترد بمجرد دعوى التعارض مع القرآن الكريم. ذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه قد أجاب أو قد فسر العلماء هذا التفسير بوجهين اثنين. الوجه الأول أن هذا الحديث إنما ينطبق على الميت الذي كان في قيد حياته يعلم أن أهله بعد موته سيرتكبون مخالفات شرعية، يعلم ذلك ثم هو لم ينصحهم ولم يوصهم ألا يبكوا عليه، لأن هذا البكاء يكون سببا لتعذيب الميت. بعبارة عربية إن الميت ليعذب ببكاء أهله، الميت هنا أهل التعريف ليست للاستغراق والشمر، أي ليس الحديث بمعنى إن كل ميت يعذب ببكاء أهله عليه، وإنما أل هنا أل العهد، أي الميت الذي لا ينصح أهله بأن لا يرتكبوا بعد وفاته ما يخالف الشرع، فهذا الذي يعذب ببكاء أهله عليه. أما من قام بواجب النصيحة وبواجب الوصية الشرعية أن لا ينوه عليه وأن لا يأتوا بالمنكرات التي تفعل خاصة بهذا الزمان، فإذا لم يوصي ولم ينصح عذب، وإذا نصح ووصى لم يعذب. هذا التفصيل هو الذي يجب أن نفهمه من تفسير الأول لكثير من علماء المعروفين والمشهورين كالنووي وغيره. وإذا عرفنا هذا التفصيل وضح أن لا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، إنما يظهر التعارض فيما لو فهم الميت أن أل هناك إنما هو الاستغراق والشمول، أي كل ميت يعذب، حينئذ يشكل الحديث ويتعارض مع الآية الكريمة. أما إذا عرفنا المعنى الذي ذكرناه آنفا فلا تعارض ولا إشكال، لأن الذي يعذب إنما يعذب بسبب عدم قيامه لواجب النصح والوصية. هذا هو الوجه الأول مما قيل في تفسير هذا الحديث لدفع التعارض المدعى. أما الوجه الثاني فهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض مصنفاته، أن العذاب هنا ليس عذابا في القبر أو عذابا في الآخرة، وإنما هو بمعنى التألم وبمعنى الحزن، أي إن الميت إذا سمع بكاء أهلي عليه أسف وحزن لحزنهم هم عليه. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا لو صح لاستأصل شأفة الشبهة، لكني أقول إن هذا التفسير يتعارض مع حقيقتين اثنتين، لذلك لا يسعنا إلا أن نعتمد على التفسير الأول للحديث. الحقيقة الأولى أن في حديث المغيرة بن شعبة الذي أشرت إليه آنفا زيادة تبين أن العذاب ليس بمعنى التألم، وإنما هو بمعنى العذاب المتبادل، أي عذاب في النار، إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى، كما هو صريح قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو رواية المغيرة؟ قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله يوم القيامة، يعذب بسبب بكاء أهله عليه يوم القيامة، وليس بالقبر الذي فسره ابن تيمية بالألم والحزن. الحقيقة الأخرى هي أن الميت إذا مات الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة أنه لا يحس بشيء يجري من حوله، سواء كان هذا الشيء خيرا أم شرا، اللهم إلا في بعض المناسبات التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث، إما كقاعدة لكل ميت أو لبعض الأموات حيث أسمعهم الله عز وجل بعض الشيء الذي يتألمون به. من الأول الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع الميت في قبره وانصرف الناس عنه إنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون. يسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون في هذا الحديث الصحيح إثبات سمع للميت خاص في وقت دفنه وحين ينصرف الناس عنه، أي في الوقت الذي يجلسه الملكان اللذان يسألانه عن ربه عن دينه عن نبيه، فقد أعيدت الروح إليه فهو في هذه الحالة يسمع قرع النعال. فلا يعني الحديث بداهة أن هذا الميت وكل الأموات هكذا تعاد إليه أرواحهم إنهم يظلون يسمعون قرع نعال النار وبين القبور إلى يوم يبعثون، لا، إنما هذا وضع خاص وسماع خاص من الميت لأنه عيدت روحه إليه. وحينئذ لو أخذنا بتفسير ابن تيمية وسعنا دائرة إحساس الميت بما يجري حوله سواء عند نعشه قبل دفنه أو بعد وضعه في قبره، معنى ذلك أنه يسمع بكاء الأحياء عليه، هذا يحتاج إلى نص، النص أولا مفقود، وثانيا بعض نصوص الكتاب والسنة الصحيحة تدل على أن الموتى لا يسمعون، وهذا بحث طويل ولا أريد أن أضيع عليكم الجواب عن بقية الأسئلة، بل لا أستطيع الإجابة عن بقية الأسئلة إنما على الأقل عن بعضها، ولكني سأذكر شيئا أو حديثا واحدا وأنهي الجواب عن هذا السؤال. لا شك أنكم قرأتم أو سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. سياحين طوافين على المجالس، فكلما صلى مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فهناك ملك موكل يوصل هذا السلام من ذاك المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأموات يسمعون لكان حق هؤلاء الأموات أن يسمع هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لما فضله الله تبارك وتعالى وخصه بخصائص على كل الأنبياء والرسل والعالمين. فلو كان أحد يسمع لكان سمع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا بعد موته لسمع صلاة أمته عليه. ومن هنا تفهمون خطأ بل ضلال الذين يستغيثون ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبمن دونه، سواء كانوا رسلا أو أنبياء أو صالحين، لأنهم لو استغاثوا بالرسول عليه السلام لما سمعهم، كما هو صريح القرآن: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم، إلى آخر الآية. فإذا الموت بعد موتهم لا يسمعون إلا ما جاء النص في قضية خاصة كما ذكرت آنفا من سماع الميت قرع النهار. وبهذا ينتهي الجواب عن هذا السؤال.
فضيلة الشيخ، نقرأ في أوراق مطبوعة توزع دائما أحاديث يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا علي كذا، مثل حديث: يا علي لا تنم حتى تعمل 5 أشياء. الحديث: وما رأيكم في قول الصنعاني في كتابه الصغاني وما رأيكم في قول الصغاني في كتابه قانون الموضوعات: كل حديث فيه يا علي فهو باطل إلا حديث يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.
هذه النشرات التي تنشر وتطبع مع الأسف بسخاء كأن وراها أناس يريدون أن يفسدوا على الأمة ثقافتها، ويريدون أن ينشروا من بينهم الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة. لأننا مع الأسف الشديد ما وجدنا نشرة من هذه النشرات فيها حديث صحيح، مع كثرة الحديث الصحيحة. وبحسب الواحد من هؤلاء لو كان يريد الخير للأمة أن يضع بين يديه أحد الصحيحين وأن يختار منه حديثا يروق له. هذا
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدمه. فنبتدأ بالأسئلة، نستسمح منه البداية بالأسئلة. فالأسئلة كثيرة جدا إخوة الإسلام، فنحن نختار منها ما يهم الجميع إن شاء الله تعالى، والذي لم يجب على سؤاله فلا يغضب علينا، جزاكم الله خيرا. وإن شاء الله في فرص أخرى يمكن أن يتناول الشيخ هذه الأسئلة. أما السؤال الأول، أكثر الأسئلة كلها يبين أصحابها محبتهم لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فيقولون: يا شيخنا نحبك في الله.
يا أحببتموني له
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، قرأت في كتاب صغير حديثا يقول خذ من القرآن ما شئت لما شئت، فهل هذا الحديث صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
خذ من القرآن ما شئت لما شئت حديث مشتهر على بعض الألسنة، ولكنه مع الأسف الشديد من تلك الأحاديث التي لا أصل لها في السنة، ولذلك فلا يجوز روايته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا. ثم هذا المعنى الواسع الشائع لا يصح ولا يثبت مطلقا في شريعة الإسلام. خذ من القرآن ما شئت لما شئت، أنا شاء أن أجلس في عقل داري وأن لا أعمل في مهنتي وصنعتي وأطلب الرزق من ربي ينزله من السماء علي لأني آخذ من القرآن لهذا، من يقول هذا؟ هذا كلام باطل، ولعله من وضع أولئك الصوفية الكسالى الذين طبعوا على الجلوس والسكن في ما يسمونها الروابط الرباطات، الرباطات ينزلون فيها وينتظرون رزق الله ممن يأتيهم به من الناس، علما أن هذا ليس من طبيعة المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى المسلمين جميعا على علو الهمة وعلى عزة النفس، فقال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخرة. ويعجبني بهذه المناسبة مما كنت قرأته فيما يتعلق ببعض الزهاد والصوفية، ولا أطيل في ذلك، فقصصهم كثيرة وعجيبة. زعموا أن أحدهم خرج سائحا ظالما في الأرض بغير زاد، فوصل به الأمر إلى أنه كاد أن يموت جوعا، فبدأ لهم من بعيد قرية فأتى إليها، وكان اليوم يوم جمعة، وهو بزعمه خرج متوكلا على الله وليس بالمتوكل على الله كما تدل السنة، فلكي لا ينقض بزعمه توكله المزعوم لم يظهر شخصه للجمهور الذي في المسجد، وإنما انطوى على نفسه تحت المنبر لكي لا يشعر به أحد، لكنه في نفسه يحدث نفسه لعل أحدا يحس به. وهكذا خطب الخطيب خطبته وهو لم يصلي مع الجماعة لأنه يعتقد أنه مسافر والمسافر ليس عليه جمعة، ليس يهمنا هذا، القصة المقصود منها العبرة. فبعد أن انتهى الإمام من الخطبة والصلاة وبدأ الناس يخرجون زرافات ووحدان من أبواب المسجد، حتى شعر الرجل بأن المسجد كاد يخلو من الناس، وحينئذ تقفل الأبواب، يبقى وحيدا في المسجد لا طعام ولا شراب ولا أي شيء، فلم يسعه إلا أن يتنحنح ليثبت وجوده للحاضرين، فالتفت بعض الناس فوجدوه قد تحول كأنه فرخ من الجوع والعطش، فأخذوه وأغاثوه وسألوه أخيرا ما أنت يا رجل؟ قال أنا زاهد متوكل على الله. قال كيف متوكل على الله وأنت كدت أن تموت؟ ولو كنت متوكل على الله لما سعوت ولما نبهت الناس حتى تموت بذنبك. هذا مثال إلى ما يؤدي به مثل هذا الحديث، خذ من القرآن ما شئت لما شئت، هذا حديث لا أصل له. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول القرآنيون قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم فتمسكوا به لن تضلوا. نرجو من فضيلتكم التعليق على ذلك.
أما قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه الآية إنما تعني بالكتاب هنا اللوح المحفوظ ولا تعني القرآن الكريم. إذا رجعتم إلى كتب التفسير ستجدون ذلك واضحا جليا. ما فرطنا في الكتاب أي في اللوح المحفوظ. أما وكل شيء فصلناه تفصيلا، فإذا ضممتم إلى القرآن الكريم ما تقدم بيانه آنفا ألا وهو السنة، فحينئذ يتم أن الله عز وجل قد فصل كل شيء تفصيلا لكن بضميمة أخرى. فإنكم تعلمون أن التفصيل قد يكون تارة بالإجمال لوضع قواعد عامة إذا فهمها المسلم دخل تحتها جزئيات لا يمكن حصرها لكثرتها. فبوضع الشاري الحكيم لتلك الجزئيات الكثيرة قواعد معروفة يمكن أن يكون ذلك تفصيلا كما جاء في الآية الكريمة. وتفصيل من نوع آخر وهو المتبادر من هذه الآية كما قال عليه السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الشافعي في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فالتفصيل إذن تارة يكون بالقواعد التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة، وتارة يكون بالتفصيل لمفردات عبادات وأحكام تفصيلا لا يحتاج الرجوع إلى قاعدة. من هذه القواعد مثلا التي يدخل تحتها فرعيات كثيرة وتظهر بها عظمة الإسلام وسعة دائرة الإسلام في التشريع، قوله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال لا ضرر ولا ضرار، وقوله عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قواعد وكليات لا تفوتها شيء مما يتعلق بالضرر بالنفس أو الضرر بالمال في الحديث الأول، وما يتعلق بما يسكر سواء كان المسكر مستنبطا من العلب كما هو المشهور أو من الذرة أو من أي مادة من المواد الأخرى، فما دام أنه مسكر فهو حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كذلك في الحديث الثالث، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. لا يمكن حصر البدع بكثرتها ولا يمكن تعدادها، ومع ذلك فهذا الحديث مع إيجاده يقول بصراحة ما بعدها صراحة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. هذا تفصيل لكن بقواعد، والأحكام التي تعرفونها تفصيل بمفردات جاء ذكرها في السنة على الغالب، وأحيانا كأحكام الإرث مثلا المذكورة في القرآن الكريم. أما الحديث الذي جاء ذكره فهو حديث صحيح، والعمل به هو الذي نحن بإمكاننا أن نتمسك به، وكما جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل الصلاة، لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فالتمسك بحبل الله الذي هو بأيدينا إنما هو العمل بالسنة المفصلة للقرآن الكريم.
سؤال آخر، فضيلة الشيخ، هنالك من يقول إذا عارض الحديث آية من القرآن فهو مردود مهما كانت درجة صحته، وضرب مثال على ذلك بحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واحتج بقول عائشة في ردها الحديث بقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يرد على من يقول ذلك؟
رد هذا الحديث هو من مشاكل رد القرآن، رد السنة بالقرآن، وقد فصلنا آنفا الكلام على انحراف ذلك عن خط المستقيم. أما الجواب عن هذا الحديث وبخاصة من تمسك بحديث عائشة، فهو أولا من الناحية الحديثية، حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، هذا الحديث لا سبيل لرده من الناحية الحديثية لسببين اثنين. الأول أنه قد جاء بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، والسبب الثاني أن ابن عمر لم يتفرج به بل تابعه على ذلك عمر بن الخطاب، وهو وابنه لم يتفرجا به، فقد تابعهم المغيرة بن شعبة. وهذا مما يحضرني في هذه الساعة، لأن هذه الروايات عن هؤلاء الصحابة الثلاثة في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. أما لو أن الباحث بحث بحثا خاصا في هذا الحديث فسيجد له طرقا أخرى، وكل هذه الأحاديث الثلاثة كلها أحاديث صحيحة الأسانيد، فلا ترد بمجرد دعوى التعارض مع القرآن الكريم. ذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه قد أجاب أو قد فسر العلماء هذا التفسير بوجهين اثنين. الوجه الأول أن هذا الحديث إنما ينطبق على الميت الذي كان في قيد حياته يعلم أن أهله بعد موته سيرتكبون مخالفات شرعية، يعلم ذلك ثم هو لم ينصحهم ولم يوصهم ألا يبكوا عليه، لأن هذا البكاء يكون سببا لتعذيب الميت. بعبارة عربية، إن الميت لا يعرب ببكاء أهله. الميت هنا أهل التعريف ليست للاستغراق والشمر، أي ليس الحديث بمعنى إن كل ميت يعذب ببكاء أهله عليه، وإنما أل هنا أل العهد، أي الميت الذي لا ينصح أهله بأن لا يرتكبوا بعد وفاته ما يخالف الشرع، فهذا الذي يعذب ببكاء أهله عليه. أما من قام بواجب النصيحة وبواجب الوصية الشرعية ألا يبكوا، أن لا ينوحوا عليه، وأن لا يأتوا بالمنكرات التي تفعل خاصة بهذا الزمان، فإذا لم يوصي ولم ينصح عذب، وإذا نصح ووصى لم يعذب. هذا التفصيل هو الذي يجب أن نفهمه من تفسير الأول لكثير من علماء المعروفين والمشهورين كالنووي وغيره. وإذا عرفنا هذا التفصيل وضح أن لا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، إنما يظهر التعارض فيما لو فهم الميت أن أل هناك إنما هو الاستغراق والشمول، أي كل ميت يعذب، حينئذ يشكل الحديث ويتعارض مع الآية الكريمة. أما إذا عرفنا المعنى الذي ذكرناه آنفا فلا تعارض ولا إشكال، لأن الذي يعذب إنما يعذب بسبب عدم قيامه لواجب النصح والوصية. هذا هو الوجه الأول مما قيل في تفسير هذا الحديث لدفع التعارض المدعى. أما الوجه الثاني فهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض مصنفاته، أن العذاب هنا ليس عذابا في القبر أو عذابا في الآخرة، وإنما هو بمعنى التألم وبمعنى الحزن، أي إن الميت إذا سمع بكاء أهله عليه أسف وحزن لحزنهم هم عليه. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا لو صح لاستأصل شأفة الشبهة، لكني أقول إن هذا التفسير يتعارض مع حقيقتين اثنتين، لذلك لا يسعنا إلا أن نعتمد على التفسير الأول للحديث. الحقيقة الأولى أن في حديث المغيرة بن شعبة الذي أشرت إليه آنفا زيادة تبين أن العذاب ليس بمعنى التألم، وإنما هو بمعنى العذاب المتبادر، أي عذاب في النار إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى، كما هو صريح قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو رواية المغيرة؟ قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله يوم القيامة، يعذب بسبب بكاء أهله عليه يوم القيامة، وليس بالقبر الذي فسره ابن تيمية بالألم والحزن. الحقيقة الأخرى هي أن الميت إذا مات، فالذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة أنه لا يحس بشيء يجري من حوله، سواء كان هذا الشيء خيرا أم شرا، اللهم إلا في بعض المناسبات التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث، إما كقاعدة لكل ميت أو لبعض الأموات حيث أسمعهم الله عز وجل بعض الشيء الذي يتألمون به. من الأول الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع الميت في قبره وانصرف الناس عنه إنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون. يسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون، في هذا الحديث الصحيح إثبات سمع للميت خاص في وقت دفنه وحين ينصرف الناس عنه، أي في الوقت الذي يجلسه الملكان اللذان يسألانه عن ربه عن دينه عن نبيه، فقد أعيدت الروح إليه فهو في هذه الحالة يسمع قرع النعال. فلا يعني الحديث بداهة أن هذا الميت وكل الأموات هكذا تعاد إليه أرواحهم، إنهم يظلون يسمعون قرع نعال النار وبين القبور إلى يوم يبعثون. لا، إنما هذا وضع خاص وسماع خاص من الميت لأنه أعيدت روحه إليه. وحينئذ لو أخذنا بتفسير ابن تيمية وسعنا دائرة إحساس الميت بما يجري حوله، سواء عند نعشه قبل دفنه أو بعد وضعه في قبره، معنى ذلك أنه يسمع بكاء الأحياء عليه، هذا يحتاج إلى نص. النص أولا مفقود، وثانيا بعض نصوص الكتاب والسنة الصحيحة تدل على أن الموتى لا يسمعون، وهذا بحث طويل ولا أريد أن أضيع عليكم الجواب عن بقية الأسئلة، بل لا أستطيع الإجابة عن بقية الأسئلة، إنما على الأقل عن بعضها، ولكني سأذكر شيئا أو حديثا واحدا وأنهي الجواب عن هذا السؤال. لا شك أنكم قرأتم أو سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، سياحين طوافين على المجالس، فكلما صلى مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فهناك ملك موكل يوصل هذا السلام من ذاك المسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان الأموات يسمعون لكان حق هؤلاء الأموات أن يسمع هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لما فضله الله تبارك وتعالى وخصه بخصائص على كل الأنبياء والرسل والعالمين. فلو كان أحد يسمع لكان سمع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا بعد موته لسمع صلاة أمته عليه. ومن هنا تفهمون خطأ بل ضلال الذين يستغيثون ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبمن دونه، سواء كانوا رسلا أو أنبياء أو صالحين، لأنهم لو استغاثوا بالرسول عليه السلام لما سمعهم، كما هو صريح القرآن: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إلى آخر الآية. فإذا الموت بعد موتهم لا يسمعون إلا ما جاء النص في قضية خاصة كما ذكرت آنفا من سماع الميت قرع النعال. وبهذا ينتهي الجواب عن هذا السؤال.
فضيلة الشيخ، نقرأ في أوراق مطبوعة توزع دائما أحاديث يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا علي كذا، مثل حديث: يا علي لا تنم حتى تعمل خمسة أشياء الحديث. وما رأيكم في قول الصنعاني في كتابه قانون الموضوعات: كل حديث فيه يا علي فهو باطل إلا حديث يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي.
هذه النشرات التي تنشر وتطبع مع الأسف بسخاء كأن وراها أناس يريدون أن يفسدوا على الأمة ثقافتها، ويريدون أن ينشروا من بينهم الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة، لأننا مع الأسف الشديد ما وجدنا نشرة من هذه النشرات فيها حديث صحيح. مع كثرة الحديث الصحيحة وبحسب الواحد من هؤلاء لو كان يريد الخير للأمة أن يضع بين يديه أحد الصحيحين وأن يختار منه حديثا يروق له، هذا